بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. نرحب بالجميع في هذا اللقاء المبارك المتجدد في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله وبارك في جهوده، كما نشكر الحضور على مجيئهم في هذه الثلاثية، ونشكر المتابعين معنا في الموقع وفي صفحة تويتر وغيرها. كما نرحب بضيف هذه الليلة الأستاذ فهد الحمدان، عضو ومدرب معتمد من المجموعة الكندية، مشارك في برنامج التطوير المهني العالمي للتعليم. هو مدرب معتمد لدى إدارة التدريب التربوي بالرياض، ومستشار في العديد من مراكز التنمية الأسرية في المملكة. خبرته 21 عاما في التربية والتعليم، أعد وقدم بل وشارك في العديد من البرامج التلفزيونية في القنوات الفضائية، نشرت له مجموعة من المقالات في الصحف والمجلات السعودية، أذيعت له مشاركات في إذاعة القرآن الكريم. من كتبه التي سطرها بيده نحو مراهقة آمنة وكيف تفهم ولدك، استمتع بحل المشكلات، كيف تزيد سرعة قراءتك، ابتسم فأنت الآن غير مدخن، استمتع بتفوقك الدراسي، كيف تزيد ثقتك بنفسك، فن إدارة الغضب وهو موضوع هذه الليلة، إدارة الغضب، جامعة الأخلاق سيصدر قريبا بإذن الله، فن التعامل مع المراهقين، مهارات التفوق الدراسي، الثقة بالنفس، وغيرها من الكتب والمؤلفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بجهوده المباركة. نترككم الآن في خلال 40 دقيقة، ثم بعدها تتتابع المداخلات، ابتداء من مداخلة الأمير أحمد بن بندر السديري فاتحة هذا المجلس، ثم ننتظر منكم المداخلات. وحبذا من أراد أن يداخل تسجيل الاسم كاملا، أحيانا يأتي طلب مداخلة أبو عبد العزيز، فمن الصعب أنك تعلن الآن مع أبو عبد العزيز، فحبذ الاسم كامل، العمل، ثالثا نوعية المداخلة حتى تكون الرؤية واضحة ويتاح الفرصة لمن أراد أن يداخل. نشكر الجميع، ثم نشكر الشيخ عبد الله الراشد الذي نسق لهذا اللقاء، مدير الثلاثية، نشكره على تنسيق هذا اللقاء مع الأستاذ والمدرب فهد الحمدان، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يكون سببا لرفعة درجاته، إنه سميع الدعاء. ونترككم في هذه اللحظات العطرة فاستمتعوا، حفظكم الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الأمير أحمد، وأشكر الأستاذ عبد الله، وأشكر الجميع الحقيقة على حضوركم. حضوركم هو تاج في رؤوسنا جميعا، لا أستطيع أن أصف الفرحة التي أشعر بها الآن، لأن ما سينقل هنا وما سيقال الآن هنا بإذن الله سينتقل لأماكن أخرى وسيستفيد منه ناس آخرون. موضوعنا اليوم موضوع يهم الجميع، ما في أحد يقول أنا أسلم منه. هل في أحد يقول أنا ما أغضب؟ ولذلك سنأخذ اليوم بإذن الله طرق عملية للتحكم في الغضب. في عندي شرطين وفي فلوس لها الشرطين هذه. اي ما يحتاج. في 1000 ريال من ينا يعني. كانك تزيدها سمو الأمير ما في مشكلة. في 1000 ريال نعم، في 1000 ريال مني أنا في نهاية هذا البرنامج، في نهاية هذه الكلمة، اللي سؤال سأسأله إن شاء الله واللي يجاوب عليه إن شاء الله بياخذ 1000 ريال. النقطة الثانية، لما أذكر النقاط اللي سنستعرضها اليوم وشرط بيني وبينكم، نقول ما ودي أقول 40 يوم، نقول 39 يوم أو 41 يوم إذا طبقت الأشياء اللي بقولها بإذن الله ولم تجد تغييرا في غضبك فتستاهل 1000 ريال ثانية. خلاص يا إخوان، يعني بنطفر هالشهر. ها
يعني واجب. ها
نعم
واجب.
اي ما يحتاج واجب. اي لا بس انه يسوي كل يوم. طيب الآن سأذكر بعض المواقف اللي مرت علي ومن خلالها بأنطلق إلى هذا الموضوع. كنت مرة في إحدى السجون، زرت إحدى السجون، سجن الملز، وكان عندي كلمة لبعض المساجين، فقالوا بنوديك للعنبر المثالي. قلت زين، العنبر المثالي أموره زينة إن شاء الله. كل ما دخلنا يسكون باب اللي وراء، ثم ندخل ويسكون باب اللي ورانا. وصلنا عند آخر باب، خاص بندخل على الشباب، فتحوا الباب، يوم صكوا الباب الأخير وإذا بالشباب قدامي اللي هم العنبر المثالي. قال العسكري، قال ترى هذا عنبر المحكوم عليهم بالقصاص. قلت له مشكلة، خاف أقول كلمة ولا كلمتين أروح فيها. فتكلمت معهم والله يا إخوان بدون مبالغة كان جالس في المجلس، يعني شباب وشيبان، سعوديين وجانب، سعوديين وغير سعوديين، يعني تقول اللهم طامنهم باسمه، كانهم توهم طالعين من مسجد. فسولفت معهم شوي تقريبا حول ساعة ساعة ونص. يوم جيت بطلع قالوا الله يخليك نبغاك توصل رسالة للناس اللي برا، انه لحظة غضب واحدة قضت على حياتنا، انفعال لحظة واحدة قضت على حياتنا، فانقل هذه للآخرين ان ما يتهورون ويخسرون بسبب لحظة انفعال وحده. كنت أيضا ماشي في طريق الدائري الغربي ووقفت عند محطة بنزين، ففيها راعي لوموزين بيعبي بنزين سيارته، فقال العامل في المحطة قال أبغاك تعبي لي ب10 ريال. العامل إما نسيانا أو أي شيء آخر عبى الخزان كامل 23. فارتفع صوت هذا صاحب السيارة، أنا ما قلت لك تعبي ب10، وارتفع صوت العامل ووصلت الاشتباك بالأيدي. 10 دقائق الاشتباكات. فجاء واحد من اللي موجودين وبيهدي الموقف، قال للعامل زين خذ هذه 13 ريال، طلع مخباته 13 ريال، قال خذها وتوكل على الله. راعي السيارة طمن راسه واستحى وعرف انه انفعل لاجل كم؟ 13 ريال. كاد تنطور الى امور اخطر. ايضا احدى القصص مدمية ايضا، ان في احد الشباب هو وحيد امه وعنده بنات يعني اخوات له، فقتل والده لظرف معين خلاف، فطالبوا طبعا بالقصاص، فجاهم واحد وقال نبغى تصلحون مع القاتل. المهم صار فيه دية وكذا رفعوه وصلت إلى 10 ملايين، رضى الولد هذا بال10 ملايين وعفى عن القاتل، قاتل أبيه، ووضعت الفلوس في حسابه، شرى له لكسز 2008 ذكر أيام توها، يعني في 2008 الكلام هذا، شرى لكسس 2008 وداه عنده في البيت. أمه شافت اللكسس جيب، قالت هذا مدم أبوك يا ولدي، ما عاد قدر يتحمل الولد. ايش سوى؟ خذ الرشاش وراح لاحق القاتل إلين ايش؟ إلين قتله. كلمة واحدة قد تغير حياتك. أيضا في دكتور في جامعة الملك سعود هذا الكلام قبل 8 سنوات، كان ماشي في طريق الملك عبد الله قبل الإصلاحات الرائعة الجديدة هذه منتجة شرق، وحد له واحد من شابه ما يدري، فالشاب هذا لاحقه، طبعا كان في إشارات، وصلوا إلى أن وصلوا إشارة طريق الملك عبد العزيز. يوم وصلوا إشارة طريق الملك عبد العزيز كانت إشارة حمراء، وش سوى الشاب هذا؟ استغل الفرصة ونزل فتح باب سيارة الدكتور ومسكها بالشكل هذا وبصق في وجهه. قمة ماذا؟ الإهانة، ميب سهلة، واحد له مكانته له منصبه. ماذا فعل الدكتور؟ هذا نخليها إن شاء الله في نهاية الكلمة. في أيضا لما لقيت الكلمة هذه لقيتها في أحد المساجد العام قبل الماضي، فقال لي واحد سوداني يقول لي أنا توي شاري سيارة جديدة في السودان، يقول أنا يعني عائلة غنية وكان عمره 17 سنة، هذا الكلام يقول من زمان، فأنا يقول ماشي وصار لي حادث مع واحد أخطأ علي، يقول أنا متعلم شوي كاراتيه، فيقول نزلت كذا بستعمل مهاراتي، يقول وانزل وألوي يدك كذا، رجال ساكت واقف ولا سوى شيء ولا، وحاول أتكلم عليه ما زال ثابت ما تكلم ولا قال شيء ولا، المهم يقول وحاول يمين يسار ما في فائدة. جت عاد جاء المرور أو جاء الشرطة وكانت فيه مفاجأة ثانية أيضا خليها إن شاء الله في نهاية الكلمة. الآن عندنا أيضا قضية ثانية، صالح، واحد اسمه صالح كان جالس في استراحة وكان قايل وكان يسولف مع ربعه، يقول في واحد حدني بالسيارة أمس أو عفوا قبل أسبوع وما قدرت أني أمسك أعصابي، فنزلت وضربت أنا وياه ودورت شيء أضربه فيه ولقيت عصا أو عجرة في السيارة وأضربه، والمهم وصلنا للشرطة وقعدنا تقريبا 3 أيام في الحجز وعانينا مشكلات وفلان طلع ما طلع وما أدري إيش. في نفس الاستراحة كان في واحد اسمه محمد، لاحظ في نفس إيش استراحة محمد يقول صالح، يقول لو أني منك كما سويت كذا، كان حافظت على هدوئي. وش رأيكم في كلام محمد يا إخوان؟ محمد الآن يقول لو أني منك يا صالح كان حافظت على هدوئي وما استفززت بالشكل هذا وكان تصرفت بشكل أفضل، صح؟ طيب سؤالي الآن، محمد هذا يمكن لو تعرض لنفس الموقف يحصل لنا أيوة ما يقدر يتحكم في نفسه، إذن نقدر نقول إن كلام محمد مثالي، بينما صالح وقع في مشكلة وتصرف على أثناءها. بناخذ إن شاء الله أيضا كيف صالح يستطيع أنه إيش يضبط نفسه. واللي بقوله أنا الآن يا شباب، كنا شباب إن شاء الله، بقوله الآن فعلا خطوات ينبغي الانتباه لها، والكلام يضيع أحيانا، لذلك أنا أحيلكم إلى أولا تقدر تكتب في تويتر فهد محمد الحمدان، في كتاب فن إدارة الغضب موجود بالنص، يعني موجود تأخذه مجانا تحمله مجانا، كتاب فن إدارة الغضب. شيء ثاني، في مقال في جريدة الجزيرة لو تكتب في جوجل فهد الحمدان، فهد محمد الحمدان فن إدارة الغضب، يطلع لك مقال في جريدة الجزيرة في تفاصيل كاملة. أيضا في حلقتين تلفزيونتين في قناة دليل متعلقة بنفس الجانب هذا، هذا عشان يعني الكلام حين ننسي بعضه بعض وبالتالي يمكن تروح علي بعض الأشياء فأقدر أرجع لها. أولا يا أخوان، في دراسة حديثة أجريت أن 99% من المشاكل وجرائم وحالات القتل وحالات الطلاق تحدث بسبب عدم التحكم في النفس خلال 20 ثانية الأولى من حدوث مؤثر الغضب. كم؟ 20 ثانية. إذا مهمتي أنا وأنت أننا نشغل أنفسنا خلال كم، بحيث أننا نتجاوز هذه الأزمة. إذا تجاوزنا هذه الأزمة سنتصرف، نحن يجب أن نغضب سنتصرف، ولكن تصرفنا سيكون منضبط شوي، ما يكون فيه إشكالية. طيب ما هو تعريف الغضب؟ بس قبل ما ناخذ تعريف الغضب قلنا كم ثانية يا شباب؟ 20 ثانية. كيف وما هو تعريف الغضب؟ الغضب هو استثارة عاطفية تنشأ عن مؤثر تتعرض المؤثر فتكون لك استجابة. يزداد في هذه الاستجابة إفراز هرمون، من يعرف الهرمون هذا؟ أيوة، هرمون الإدرينالين، ممتاز. هذا الهرمون يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى توتر، ولا هذا بس يعني بداية، يعني ماذا يحدث مباشرة، ولا في أشياء كثيرة تحدث، يؤدي إلى أنها توتر في الجسم، الدم ينتقل من المخ ومن القلب إلى الأطراف، فيصبح عند الإنسان استعداد لإيش؟ للبطش، للانتقام. فهناك أشياء كثيرة، تأثيرات كثيرة، لكن يعني أقتصر على هذه. ما الذي يحدث حقيقة يا إخوان؟ العقل الإنسان هو عبارة عن قبطان سفينة، وأعضاء الإنسان عبارة عن بحارة في هذه السفينة. فإذا غاب القبطان عن الوعي ماذا يفعل البحارة؟ يتهاوشون مع بعض، وربما إيش؟ ها؟ ربما تغرق السفينة. لذلك مهمتنا هي إيقاظ القبطان من غفلته خلال كم؟ 20 ثانية. كيف أوقظ القبطان من غفلته؟ سنتكلم عنها الآن. عشان نأكد كلامنا، لابد يا أخوان لتغيير أي عادة سلبية أو لاكتساب أي عادة إيجابية، لابد من 4 أمور نجمعها في قولنا كلمة قصور. كلمة ماذا؟ قصور. قاف صاد واو راء. كل كلمة، أو عفوا كل حرف، هو بداية كلمة. فإذا أبغيت أغير سلوك سيء عندي، مثل الغضب، أو تخلف عن صلاة الفجر، أو مثلا أبغى سلوك إيجابي، أني مثلا أحافظ على صلاة الفجر، أو أني مثلا أحسن التعامل مع الناس، لابد من هذه الكلمة. ما هي؟ قصور. قاف، لابد أن يكون عندي قناعة بالتغيير، أن هذا الأمر مهم بالنسبة لي. تجي الواحد يدخن وتقول له حرام عليك والدخان، يقول لك أنا تو ما انبسطت إلا يوم دخنت، ما صدقت أني أدخن. هذا حط عليه إكس، ما هي فائدة. زين، إذا لازم يصير عندي قناعة. طيب، إذا صار عندي قناعة لازم يصير عندي حرف إيش الآن؟ الصاد، وهو الصبر. نعم، لابد أصبر. طيب، وحرف الواو، طبعا الصبر ورد في القرآن الكريم، وورد أيضا بألفاظ مختلفة، اصطبر اصبر. واو، لابد يكون عندي وقت لكي أغير. الأخيرة هو الشيء راء، لازم يكون عندي رغبة في التغيير. طالب في الثانوي ما له رغبة في الدراسة، والله لو تجيبه اللي تجيبه، ما يعني تجيب الكتاب عنده وش سوي؟ يشوفه قدامك وبعدين ما 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 يستجيب. إذن لابد من قاف، وش قاف؟ قناعة، صبر، وقت، رغبة. أبضرب مثال غير الغضب حتى يتضح الصورة. أحد زملائنا له تقريبا 20 سنة، وزنه فوق 100، يريد أن يخفف وزنه خلال كم؟ 20 سنة، لكن إلى الآن زاد وزنه، ما خف وزنه. ليش؟ المسألة لم فقط أماني، فقط أماني ولم تتحقق. إذن عشان تعزيز القناعة، اللي قلنا إحنا قناعة ولا في قصور، صح؟ لابد أن يعرف ما هي أضرار الغضب. ما هي أضرار الغضب؟ ما هي أضرار الغضب؟ في أضرار على جسمك أول شيء، اللي هي الضغط، السكر، الشرايين، عضلات أو نقول شيخوخة في الوجه، أشياء كثيرة جدا ربما تحدث. وخلنا نأخذ مثال على هذه يا شباب، ونقطة مهمة. في عداد السيارة، في عداد السرعة، صح؟ وفي عداد ثاني ليش؟ لا، للدورات. الدورات يقول لك مثلا والله إذا ضغط على البنزين يعني يروح عداد الدورات. هنا عداد الدورات هذا في خط أحمر، صح ولا لا؟ في منطقة حمراء، إذا وصل عندها المؤشر شو معناه؟ خطر، خلاص المكينة بتبوش. فاللي دائما يتعرض إلى مواقف غضب باستمرار هو مثل السيارة اللي حاط السيارة على حاط الجير على الفاضي، وش يسوي؟ يضغط على البنزين السيارة تتحمل يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر وبعدين تبوش. وهذه ترى نقطة مهمة. طيب واحد يقول يا أخي جسمي إيش دخلك فيني؟ ما لك دخل فيني، هذا جسمي وأنا حر فيه. خلنا ننتقل إلى مستوى آخر، اللي يقول أنا حر في جسمي، أنا كنت في علاقة رائعة مع زملائي، مع أخواني، مع قاربي، مع عيالي، ثم أصبحت أغضب باستمرار فخسرت فلان وخسرت فلان وخسرت ولد عمي وخسرت ولد خالي وخسرت جاري، في النهاية سأجد أني أمام خسارة عظيمة، سأجد أني منبوذ، ما حد يوطني. ليش؟ هذا أسبه وذا أتكلم عليه وذا مدريش وذا أغضب في أحد يقدر يتحملني؟ أنتم شوفوا طلعات أحيانا البر، تلقى إذا مثلا بيطلع مجموعة فلان، لا والله فلان ذا بيشغلنا، صح ولا لا؟ فلان ذا حقنا، فلان هذا يزعل لأتفه سبب وش نبيبه، صح ولا لا؟ إذن هذه علاقتي مع إيش؟ مع الآخر. واحد يقول والله علاقتي مع الآخرين بس وش دخلكم فيني؟ خلنا ننتقل إلى مستوى أعلى. خلنا شباب ننتقل إلى مستوى مهم جدا، وهو أني الآن أنا قلت الكلمة هذه في المسجد وأعيدها مرة ثانية للأهمية. تخيل أنك بنيت لك بيت، قعدت فيه مثلا تبني لسنتين، وأثناء السنتين هذه صرفت عليه مليونين ثلاثة، ثم بعد انتهاء البناء هدمته، وش يقولون عنك الناس؟ مجنون. اثنين، هذا خلنا نشوف المجنون الأول. المجنون الثاني خلنا نشوف شو وضعه. المجنون الثاني بنى له مجمع سكني 100 مليون ريال، 100 وحدة سكنية، زين؟ يوم خلصت بعد 12-13 سنة، والله ما عجبتني اهدم. هذا مجنون ايش؟ مركب. وش الأول يعتبر بالنسبة له عاقل. طيب واحد ثالث قاعد يبني له من بداية معرفته للدنيا، يتصدق ويصلي ويصوم ويقدم الخير للناس ومنه ويبني مساجد، ما قصر، عنده حسنات كأمثال الجبال. ثم يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا، فإيش؟ يأخذ هذا من حسناته، هذا من حسناته، حتى لا يبقى من حسناته شيء، ثم تأخذ من ماذا؟ سيئاتهم وتطرح عليه، ثم يطرح في النار. أيهم أعظم مصيبة؟ الأخير. الأول خسارة دنيوية راحت مليون مليونين، الثاني 100 مليون، بس المهم أنها في الدنيا. الثالث خسارة عظيمة. خلنا ننتقل يا شباب إلى مثال آخر. افرض أنك طلعت من البيت هنا، من القصر هذا، وانتقلت إلى بيتك، وتفاجأت ان جيرانك وقاربك وربعك فضوا بيتك، اللي خذ الثلاجة واللي خذ الغسالة واللي خذ الفرن واللي خذ غرفة النوم واللي خذ المجلس، فضوا لك البيت كامل. ثم رحت بتشتكي كذا وتهاوشهم، ما اكتفوا بذلك، ضربوك، بعدين جابوا النفايات اللي عندهم كلها في البيوت وعبوا فيها بيتك. ما هو موقفك؟ قهر، صح؟ إذن معنى ذلك أنك لابد أنك تنتبه. هذا وش معناه؟ حسناتك راحت وسيئاتك سيئات الآخرين جت عندك. طيب خزان موية عندك في البيت في تهريب، تتركه؟ لا، ما تتركه، لازم تعالج عشان تشرب. خزان حسناتك يتسرب كل يوم، إذا غضبت بتسب هذا وتتكلم في هذا وبتشتم هذا. و أيضا تخيل نفسك أنك رايح في منطقة صحراوية بعيدة وضيعت، ومعك قارورة موية، وقارة الموية هذه اكتشفت أنها فيها ثقب وتتسرب منها الموية، شو تسوي؟ بتسكر بلي تقدر عليه، صح ولا لا؟ لأنك خايف أنك تموت. موتة الدنيا أسهل من خسارة ماذا؟ الآخرة. إذن النقطة المهمة يا إخوان أن عرفنا الآن المصيبة اللي تنتج عن الغضب. أنا سأذكر مثال ثم يعني آتي إلى ما هي مسبات أو كيف أتجاوز الغضب. الآن لو افترضنا يا شباب أن عندنا مثلا هنا في واحد قبل 10 سنوات، أنا أتكلم حسب الأعمار يختلفون اللي عندنا هنا، قبل 10 سنوات واحد هز أكو تكلم عليك وفي الشارع واسعك بالبلاط أو بالإسفلت، انقهرت وقتها صح؟ من 10 سنوات. طيب ما قدرت ترد، لكن كل ما تذكرت الموقف هذا شو بصير لك؟ ها تحترق. إذن هو عاقبك مرة واحدة أو هانك مرة واحدة، أنت الآن شو تسوي؟ تهين نفسك مئات المرات. يعني هو هانك مرة واحدة تهين نفسك مئات المرات، لذلك لابد ننتبه لهذا المواقف. الآن يا شباب تخيل موقف الآن غضبت فيه، كل واحد من الآن يتخيل موقف غضب فيه اليوم أو أمس أو قبل أسبوع، اسرح بخيالك موقف غضبت فيه، حسيت أنك مثل المرجل اللي يغلي. تخيلنا يا إخوان الحين تغيرت الوجه شوي، نور ابتسامة، هالحين إيش؟ ما الذي حصل أنك الناس ترجعت ذكرى سيئة؟ طيب هذا الموقف ليش ضاق صدرك يوم ذكرته؟ أسأل سؤال الجميع، ليش ضاق صدرك يوم ذكرت الموقف هذا؟ طبعا ما أتكلم عن موقف سياسي ولا اقتصادي ولا لا، أتكلم عن مواقف شخصية. ليش ضاق صدرك يوم ذكرته؟ أيوة أنك ارتكبت خطأ. أي نعم. شيء ثاني؟ نعم. أي نعم، أي اعترفت بالخطأ تمام، وأنك تسرعت في ماذا؟ في 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 الموقف. طيب الآن سنأخذ خطوات عملية تمام، وزي ما قلت إذا ما مدان الوقت نرجع إلى ماذا؟ إلى النت ونكتب فيها فن إدارة الغضب فهد محمد الحمدان، أو في تويتر فهد محمد الحمدان. أول شيء لما تغضب أنت يجي عندك مواقف سابقة، وسأعطي مثال على ذلك. تجي عندك مواقف سابقة تستفزك، لو دخل هنا من الباب، عذرا يا سمو الأمير، لو دخل من الباب هنا أسد، وش بنسوي حنا؟ بنسولف معه؟ ها الهجة على طول. طيب ليش خايفين؟ طيب ممكن نوطى بعض من الرعب، زي ما يصير في بعض المدارس يصير في التماس ولا شيء يموتون بعض. طيب وش اللي صار؟ وش السالفة؟ ان عندي مواقف سابقة ها اتذكر فيها من الاسد وهجومه وصوته ومدري ايش وفيديو وفتراسة، هذا الموقف وش خليني اخاف وانحاش على طول؟ لو عندنا طفل صغير عمره 3 سنوات جالس هنا بالحالة، وما عمره ما شاف الا قطوة زين، ودخل الاسد أيوة، وش يتعامل معه؟ على أنه قطة كبيرة. إذن الموضوع يختلف. طيب الآن أنا أتحكم في ذاتي وحاول أني أتحكم في الغضب بطرق سأذكرها. الطريقة الأولى يا شباب أني أسجل في البيت، مو بإذا غضبت، ترى هذه تدريب على إدارة الغضب، يعني مو بشرط أني يعني قلنا يحتاج إلى كم يوم، قلنا 39 أو نبغى نبعد عن 40 عشان ما يصير فيه إشكاليات، إذن 39 أو 41. ليش؟ عشان التدريب المستمر شو يسوي؟ يا أيوة، إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. طيب الحلم بالتحلم هذا شو يثبت لي؟ إنه يمكن، أيوة يمكن ضبط الغضب، بس يحتاج إلى جهد ووقت، وزي ما قلنا قاف صاد واو راء. نعم تدريبات. الآن سجل وانت قاعد في البيت مرتاح مبسوط مع المدام وقهوة وشاي كذا تقهوون، سجل الآيات والأحاديث اللي تنهاك عن الغضب، سأذكر لها أمثلة، وكل يوم وش تسوي؟ أقرها. ليش؟ بعد 39 يوم أو 41 يوم وش بصير؟ تحفظها، وإذا حفظتها ستكون ماذا؟ حائط إيش؟ صد حقين الطائرة يا شباب، كرة الطائرة إذا واحد رفع كرة بيكبسها على الفريق الثاني، وش يسوون الفريق الثاني؟ يصدها. احنا نبغى حائط صد مشابه. طيب كيف؟ لابد اني يعني عشان اصد الهجمة هذه لابد اني انتبه لما افعله. اول شيء اكتب الايات والاحاديث اللي تنهاني عن الغضب، وكل مرة وش اسوي يا شباب؟ أقرأها. إذا قريتها 40 يوم 39 يوم 41 يوم لما يحدث لي مؤثر الغضب وش بصير لي؟ بتذكر هذه الآيات والأحاديث وتردني، سنأخذ بعضا منها. ونحن أحيانا شباب كلنا نردد آيات وحديث أحيانا دون أن نستشعر معناها، دون أن نفهمها. مثال، قال تعالى في كتابه الكريم والكاظمين الغيظ، بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسن. أكظم غيظي يعني ما أنفعل زين، ما أتعدى على الطرف الآخر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أعفو عنه، يعني لو لقيته في مكان ثاني وأنا أقدر عليه ها أعفو عنه. والله يحب المحسنين، إيش معنى الإحسان؟ إن يحسن له بدعوة بهدية بكلام جيد كلام طيب. طيب يا شباب، إذا الله يحب المحسنين، الله بيحبني، الله بيحبني إذا إيش؟ إذا كظمت غيظي، ما هي النتيجة لذلك؟ الحين لو قلت لك أنك مثلا بتقدم معروض للملك عبد الله الله يحفظه وزين، والملك عبد الله بيقبل المعروض هذا وبيقبل كمان أو بيحبك أو بيعلن حبه لك، وش يكون شعورك؟ شعور رائع صح ولا لا؟ اي نعم. لكن فكيف بالخالق والله المثل الأعلى أنه سيحبك؟ والله يحب من؟ المحسنين. يا أخي الله بيحبني خلاص، أترك كل شيء و الجلال سبحانه وتعالى. طبعا هذا ما يعني أن أرضى بالظلم، هذا بتكلم عنه إن شاء الله. اثنين، الآية الثانية، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا عفوت وصفحت ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يتودد لك، يقول ما تحب أن يغفر لك، ما تحب أن يغفر لك. إذن هذا تودد. إذن أول شيء سيحبني الله سبحانه وتعالى، واثنين وشو؟ ايش؟ سيغفر لي. طيب هذه مهمة مكاسب ثلاثة يوم القيامة. خلنا نتخيل بس مثال الآن بسيط، لو جينا في المجلس هذا وكرمنا أحد الموجودين سيشعر بفخر، وأنا يمكنت في المتوسط وفي الثانوي في الجامعة لازلت أتذكر اللحظات التي كرمت فيها. ليش؟ لأنها لحظات رائعة للنفس. طيب لو قال لك مثلا أمير مدينة أمير الرياض منطقة الرياض قال لك احنا بنكرمك في حفل وقدام القنوات، شو كان شعورك؟ لو جالك أيضا الأمير سلمان الله يحفظه أو الملك عبد الله وقالوا لك تعال في مجلسنا والله يحييك وجلسة جنبك، ماذا هل سيكون هذا في فخر لك؟ طيب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيناديك من بين من؟ جميع الخلق. هذا أعظم تكريم صح ولا لا؟ لو ما قال لك شيء، ولله المثل الأعلى، سيناديك من بين الخلق كلهم ويقول لك تخير من الحور العين أيها تشاء، أجمل وحدة نعطيك إياها. الحين لو عرض عليك أجمل وحدة في العالم أو أجمل وحدة في المملكة أو أجمل وحدة في آسيا تلقاك إيش؟ ما بسهلة. طيب ما الذي فعلت لكي تنال هذه الجائزة الرائعة؟ ماذا فعلت؟ نعم أيوة، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق وخيره من الحور العين أيها يشاء. إذا أنا استحضرت هذه الأشياء وكل يوم أقراها راح تكون ماذا؟ رادع لي، دافع لي. طيب اثنين، أنا قلت قبل شوي أن العشرين ثانية الأولى هي ماذا؟ هي المسؤولة عن كم؟ 99% من المشاكل والجرائم وحالات التقتل وحالات الطلاق. طيب إذا أغضبني أحد، إذا أغضبني أحد لازم أتجاوز العشرين ثانية هذه الأولى بأي وسيلة، سأأخذ بعض الوسائل واختر منها ما تشاء وطبقها في البيت وانت هادي ورايق، ثم بعد ذلك تجد إن شاء الله نتيجة رائعة. أول شيء يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا غضب أحدكم فليسكت. طيب واحد يقول أنا ما أقدر أسكت، هل هذا مشكلة في الحديث؟ لا. ما هي الأشياء التي تعملها أثناء السكوت؟ أول شيء يا شباب قلنا أن القبطان وش صار عليه إذا غضبت؟ أغمي عليه، وإذا أغمي عليه وش صار؟ البحارة وش سوون؟ أي. فأنا أريد أن أجعل القبطان يفيق، فالقبطان هذا هو الدماغ أو العقل أو المخ. لاحظ معي إذا غضبت أنت الآن راح الأكسجين والدم من الدماغ إلى وين؟ الأطراف. أنت الآن مسؤوليتك تسوي ترجعها مرة ثانية. شلون؟ تنفس تنفس عميق بالشكل هذا زي ما قلت، درب نفسك في البيت 40 يوم، حتى لو حدث لك موقف مغضب وما فشلت فيه لا استمر كم 40 أو 39 يوم، تنفس عميق بالشكل هذا، لاحظ معي. هنا وش تسوي أنت الحين؟ تعطي أكسجين لمن؟ للدماغ، بعدين تكتم 7 عدات، بعدين ليش؟ ليش؟ لأن هذه سبحان العظيم تعيد الأكسجين للدماغ، تخلي القبطان ما الذي يحدث له؟ يفيق. شيء آخر، استعد بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هنا هو ماذا؟ هو المسيطر. أنا أقولها دائما إذا شفت 2 يتهاوشون، وعلى فكرة في أحد اللي محكوم عليهم بالقصاص كان فاك بين 2، فاك بين 2، واحد منهم تكلم عليه سبه فايش ما تحمل وقتله. إذن ما الذي يحدث هنا الآن؟ قدر الإمكان خذ نفس عميق عشان تخلي القبطان ماذا؟ يفيق. إذا فاق القبطان أمورك زينة، أنا ما أقول لا ترد، بس بيردك سيكون ماذا؟ منطقي. شيء آخر، إذا كان عندك موية، إذا كان عندك موية، إذا كنت في البيت وزعلان على العيال ولا على الزوجة تقدر تروح توضى في البيت. رسول الله ماذا قال؟ إذا غضب أحدكم فليتوضى. الوضوء يا شباب له فائدتين. الفائدة الأولى أنه، أو ناخذها منكم الفوائد، ما هي فوائد الوضوء؟ فائدتين. نعم أيوة، الوضوء يطفئ نار الغضب، سبحان الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الغضب جمرة من نار، فإذا غضب أحدكم فل يتوضأ. سبحان الله، تصير كأنها نار تشتعل، فأنت تسوي تطفئ. طيب، في فائدة ثانية للوضوء، جميل، هذه فائدة رائعة من عندك، بس أبغى فائدة ثالثة. النظافة هذه ما يحتاج، يعني نبغى شيء يعني فعلا له فائدة قوية، ولا نظافة أكيد نور أيضا، جميل ممتاز. طيب نعم جميل جميل. في شيء آخر؟ نعم 20 ثانية تروح. لا أتكلم عن فائدة الوضوء بالذات. في شيء؟ طيب جزاكم الله خير. والله أشكرك، هذه فائدة جميلة وأول مرة أسمعها وجزاك الله خير، شكرا. الترتيب وش يسوي؟ يخليك تصرف ذهنك إلى وين؟ إلى الوضوء، فتشغل من؟ القبطان. هذه رائع جدا، لا يوفقك. الشيء الثاني، الوضوء يذكرك بالطاعة، يذكرك على طول تتوضأ تصلي 2 ركعة، يعني يصرف ذهنك عن ماذا؟ عن إيه المؤثر هذا، تمام؟ اي نعم، وهي كظم غيظ. هناك ايضا اشياء اخرى كثيره، لكن ما ودي يعني انا بس يعني زي ما قلت تقدر ترجع لها في هذا الجانب. كم بقي لنا يا شيخ؟ افا طيب زين، ما في مشكله. كم افا؟ طيب يلا ماشي، ناخذ راحتنا يعني. جزاك الله خير. نقول 10. يا سلام عليك، جزاك الله خير. طيب ماشي، خلاص نختصر قدر الإمكان. زي ما قلت يا شباب، الموضوع حتى لو يحتاج إلى زيادة وضحنا كيف تزيده وشلون، بالرجوع إلى المراجع اللي ذكرتها. حسابي في تويتر فهد محمد الحمدان، أو طبعا لما تدخل في حساب في تويتر تكتب، تروح المفضلة تلقى فيها الكتب، عندي 9 كتب، تلقى منها 9 هذه على شكل PDF مجانية، يعني ما فيها مشكلة. الآن الجانب المهم جدا، دمنا الوقت يعني أزف، أريد أن أعود إلى، طبعا فيه يمكن 17 شيء بس نتجاوزها ونتركها في مجال آخر، لكن أريد أن أعود إلى قصة من؟ صالح اللي كان في الاستراحة، وقصة من؟ لا، محمد وصالح قصة واحدة، الدكتور اللي في طريق الملك عبد الله، والثالث منه ولا محط بنزين خلاص منه السوداني. اي نعم. طيب خلنا نعود أول شيء لقصة الدكتور. الدكتور لما حصل له الموقف هذا مسك أعصابه، تحكم في نفسه وأراد أن يحل الموقف بشكل جيد، فقال للشاب هذا: أنا والله آسف اللي غلطت عليك، وهات أحب راسك. موقف صعب، صح ولا لا؟ والله صعب، ما وما يلقاها الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا دربت نفسك وشفت الأشياء هذه أكثر مرة بإذن الله يعني يخف غضبك. إذن قال له بعدين أنا آسف اللي غلطت عليك وهات أحب رأسك. الشاب كان وش مستعد له للبطش وللهواش وللمشاكل، يوم شاف الموقف هذا دمعت عيونه الشاب هذا، يعني صدمة. أنا أسيء له وأتكلم عليه وأهينه ومع ذلك فوش قال له؟ قال إلا أنا اللي بحب رأسك وحب رأسه، وأصبحوا بعد ذلك من أفضل يعني العلاقات بعد ذلك. الدكتور هذا طبق آية وحديث نبغى نسمعها منكم يا شباب. لا 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 هذه ذكرناها، لا لا بالذات في هذا الموقف. يا سلام يا سلام يا الله أكبر، شكرا. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كل ما دفعت باللي أحسن تكسب الناس يا أخوان، كل ما دفعت يعني مر عليك 100 موقف، كل ما دفعت بأحسن كسبت صديق، صار عندك 100 موقف كسبت 100 صديق، لو ما دفعت بالتي هي أحسن كسبت 100 كام 100 إيش عدو. طيب في حديث، نعم نعم في حديث كثيرة، بس وش ال نعم.
فأول ما ضربت هذا بداية لما دول العربي تكلم،
نعم،
والرسول صلى الله عليه وسلم تنحوا،
نعم،
عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر كان هناك ملك،
الله أكبر الله أكبر،
وأنت ساكت،
الله أكبر.
لما وديت عليه ذهب الملك،
ما شاء الله، الله يوفقنا لك ما شاء الله. سمو الأمير مجلس كله بركة، نستفدت فائد عظيمة. تفضل.
ايه
ايه ايه الله أكبر. طيب جزاكم الله خير. ايه وهذه أعظم شيء في كظم الغيظ، ممتاز. أنا سأذكر شيء اللي هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. سأنتقل إلى موضوع السوداني. السوداني لما مسك الشاب هذا، مسك الرجل هذا ولوى يده لقى ما في فائدة واستغرب، جو الشرطة أو المرور وطلبوا البطاقات. هذا اللي الشخص اللي واقف صار في الكوماندز في الصاعقة، بس بإمكانه حركة واحدة يقضي عليه، لكنه عرف أن هناك نتائج مستقبلية. ليش؟ لعمله هذا. أنا سأعود الآن، وبالتالي يعني مسك نفسه وهو الكاسب الآن. سأعود إلى موقف صالح اللي هو في الاستراحة. صالح يفترض أن نساعده على أن يتخلص من هذا الموقف. إذا راح في السيارة وهذه تمر على كل واحد منا يا إخوان، وحده واحد ولا تكلم عليه واحد ولا أي وسيلة مساءلة هانة، ماذا يفعل؟ أنا أنصح بالتالي: أولا قدر الإمكان أشغل ذهنك، اصرف ذهنك عن الشخص اللي حدك، يعني لا تواجهه بطريقة وش فيها استفزاز. الشخص اللي ما نجيب الآن ذكر قصة طريفة، يقول أنا كنت ماشي ولجيني واحد من الشباب كذا يقول ويقول بالشكل هذا، طبعا يوريني بالشكل هذا كأنه يمسك لحيته يقول تف كذا يعني في وجهه. لو واحد ثاني وش سوى؟ يلاحقه. إيه فشيخ الجبلان وش سوى؟ يقول صبرت لين وصلنا عند الإشارة. يوم وصلت عند الإشارة ولا الشاب جنبي مستعد ليش الحركات عشان يرد عليها، فيقول قلت لك كذا بالشكل هذا، يقول كذا قبله، يقول ضحك ووقف وقفني وجا يعني عانقني، يقول أنا مستعد ليش الهواش، لأن الشباب من طبعهم أنهم يريدون يحبون الاستفزاز. طيب أيضا صالح أنا أقول له اصرف ذهنك عن الشخص هذا، تمام، فكر في نتيجة ردك غير المنفعل سيكون نتيجة سيئة. شيء اللي بعده، قدر الإمكان أشغل نفسك بشيء داخل السيارة. أحد الشباب يقول لي، يقول إذا انفعلت شغلت المساحات، وش تسوي المساحات؟ تشغل تفكيره. يقول قمت شغلت الراديو أو المسجل أو إذا صارت المدام مهيب جنبي يقول أضرب على إيش؟ على المرتبة. هذا وش يصير؟ تفريق. تعرفون الفيش الثلاثي حق الثلاجة ولا كذا، مو في الفيش الثالث أو الثالث، هذا مو بترى هو للتأريض، لتفريغ الشحنة. أنت إذا فرغت الشحنة ترتاح. الشيء ثاني غير وضعك. رسول الله ماذا قال؟ إذا غضب أحدكم وكان واقفا فليجلس، إذا كان جالسا فليضطجع. ثبت علميا أن الغضب عبارة عن كهرباء تسري داخل الجسم، وبالتالي إذا أنا غيرت وضعي سبحان العظيم تتقطع سلاك الكهرباء هذه. الآن ماذا نفعل؟ أتمنى زي ما قلت أن تطبق هذه بحذافيرها، غير ما أيضا زي ما قلت في أشياء لم أستطع ذكرها لنظر ضيق الوقت. أقدم البرنامج هذا يمكن في 4 ساعات، فمن الصعب أن نحيط به الآن. الآن عندنا بقي الدراهم، زين، 1000 ريال بعد إيش؟ 40 يوم. بس شرطي أنك ما تطبق الأشياء اللي سمعتها بس، لا، وش تطبق؟ ارجع للنت وشوف الأشياء بالتفصيل. في 1000 ريال الآن هنا سيعلن عنها إن شاء الله، وهي إذا كان أحد من اللي موجودين لم يستمتع بهذا البرنامج أو هذه الكلمة أو حس أنه ما استفاد، يأخذ 1000 ريال الآن. ها؟ جزاك الله خير. طيب كيف؟ الله أكبر الله أكبر، جزاك الله خير، إضافة رائعة. طيب أشكركم جميعا وأشكر المستضيفين، والحقيقة أنا أسعد الناس بوجودي في هذا المكان، باللقاء بهذه الوجوه الطيبة، الوجوه الرائعة التي يعني تريد أن تستفيد. وشكرا جزيلا لكم يا شباب، وشكرا للمستضيف، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ختام هذه المحاضرة وهذا اللقاء الطيب مع الدكتور أو مع الأستاذ فهد الحمدان المدرب المعتمد، وقد طوف بنا في موضوع مهم جدا نحتاجه حقيقة جميعا، وهو ضبط أو إدارة الغضب، فما أحوجنا لمثل هذه المواضيع حتى نتعلم كيف ندير حياتنا وندير هذا الخلق، وهو ضبط الغضب. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى 2 من الصحابة يتخاصمون أو قد ثار بينهم الغضب، فقال لو قالوا كلمة لذهب عنهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم أشار أنه ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي وتغيير الهيئة والجلسة، كنت قائما تقعد، وإن كنت جالسا ممكن تنتقل إلى مكان آخر، فتغيير المكان وتغيير الجو وتغيير البيئة يخفف هذه الحدة، حدة الغضب، مع الذكر. والذكر سهل على اللسان، وهو علاج في متناول اليد، يعني سهل جدا. وربما أشار الأستاذ إلى شيء من ذلك، الوضوء وغيره من الأشياء التي تضبط هذا الانفعال الذي قد يترتب عليه آفات وعواقب ربما وخيمة، قد يصل أحيانا إلى السباب، ثم اللعان، ثم اشتباك الأيدي، ثم بعد ذلك لا سمح الله الضرب، وربما يصل إلى درجة القتل. كم سمعنا من قضايا القتل وكانت سببها أو بدايتها حركة الانفعال هذه أو حركة الغضب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يلطف بنا ويحسن أخلاقنا. زينوا أخلاقكم وزينوا حياتكم بالأخلاق وبالقرآن وبالأدب وبالإيمان، حتى تزين هذه الحياة وتكون جميلة، وتشعرون بالسعادة والأنس والراحة والطمأنينة، إنما الدين المعاملة. أولى هذه المداخلات، اليوم لدينا تقريبا 5 مداخلات و5 إعلانات، وبين كل مداخلة وأخرى سيكون إعلان حتى نوازن بين الإعلان وبين المداخلة. المداخلة الأولى كعادتنا مع عميد هذه الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نشكر الله عز وجل الذي هيأ لنا هذا اللقاء الطيب المبارك، وأرحب بضيوفنا الكرام أجمل ترحيب، وأشكر أخي الأستاذ فهد الحمدان على هذه المحاضرة الطيبة القيمة التي لا يستغني عنها أحد، فهي تحاكي تفاعلاتنا وحياتنا اليومية في كل المجالات. وأحمد الله وأثني عليه عز وجل الذي شفى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقد خرج من المستشفى سليما معافى. وأهنئ الجميع بهذه المكرمة من الله عز وجل، فنسأل الله أن يمن عليه وعلى الجميع بالصحة والعافية دائما وأبدا إن شاء الله. فقد سمعنا الحقيقة، وسمعتم جميعا هذه المحاضرة النافعة المفيدة، وعلى الجميع أن إن شاء الله يحاول أن يطبق ما جاء فيها من نصائح ومن معلومات طيبة وقيمة ومفيدة، وأن يعود نفسه الإنسان على أن يكون هادئ الأعصاب، وأن يكون يحسن الظن بالناس ويحسن الظن بالآخرين، وأن يتحمل، وأن لا يكون اندفاعيا في أموره قدر الإمكان، وأن يحفظ أيضا هو نفسه من أن يؤذي الآخرين أو أن يتسبب في إزعاج الآخرين، لكي لا يحصل له شيء من المضايقة أو من الأذى. وكما سمعنا من الأستاذ فهد أن الإنسان يحصل على الأجر والثواب والخير والراحة والصحة والسعادة عندما يعني يتجاوز أو يتغاضى عن بعض الأمور التي تكون بسيطة، ولكن في لحظة كما سمعنا قد الإنسان يرتكب خطأ يندم عليه مدى حياته، وقد يعاقب بأن يخسر حياته. فنسأل الله للجميع الأمن والسلامة والخير والعافية وحسن المعاملة مع الآخرين. وأشكر فريق العمل الحقيقة الذين هم دائما متجددين وحريصين ويعملون بجد واجتهاد لإنجاح هذا اللقاء المتجدد المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مداخلة ثانية مع الأستاذ إبراهيم بن عبد الله الشتوي، شركة أبنية الاستثمار العقارية، ومداخلته شكر وتقدير للأمير وللمتحدث. نستأذنه في قبل المداخلة بإعلان ضيف اللقاء القادم في الثلاثية مع الدكتور ناجي العرفج، تعريف الإسلام في الغرب، مشروع أو مشرف على مشروع التواصل الحضاري مع الغرب، المشروع تابع لرابطة العالم الإسلامي، وهو مرشح لجائزة الملك فيصل. تفضل الأستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر الجزيل لسمو الأمير على إقامة الثلاثية المباركة التي حقيقة لها ثمارها، وأنا ممن استفاد منها كثيرا، فجزاك الله خير. شكر للأستاذ وابن العم فهد الحمدان على الندوة والمحاضرة الرائعة، وشكر للقائمين على إدارة اللقاء، فلكم منا جزيل الشكر. كما أقول إن هذه الحقيقة الندوة كم نحن بحاجتها مع زحمة العمل ومع الضغوط ومع خاصة في مدينة الرياض الزحمة في الشوارع. نحن في حاجة أن ندرب أنفسنا لحقيقة لتفادي المواقف الصعبة، لأن أعتقد ما من أحد منا أن إلا أن يحدث له موقف في هذه الأيام، سواء في الشارع أو في بعض الدوائر الحكومية عند بعض الموظفين ما يبالي بالمسؤولية، أو مع أبنائه أو مع زوجته أو مع من يعمل تحت يده. فحقيقة نحتاج ترى إضافة، والأربع ساعات نبغاها منك يا أستاذ فهد.
الله خير،
الله يجزاك خير فيه. إن شاء الله ندوات قادمة في بعد الثلاثية إن شاء الله.
تستاهل،
جزاك الله خير. الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير. الآن المداخلة الثالثة، طبعا ماشيين بالأرقام، مداخلة الدكتور فهد التويجري مدير عام مكتب دعوة الجاليات بالنسيم. تفضل الشيخ فهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما زاد. نحمد الله ونشكره على ما من به علينا من نعم لا تعد ولا تحصى، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم الشكر لصاحب السمو الأمير أحمد على هذا اللقاء وهذه اللقاءات المتتابعة التي أجزم أن الكثير ممن واظب عليها واستفاد منها كثيرا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن تكون في ميزان حسناته. والشكر موصول أيضا لفريق العمل والأستاذ فهد الحمدان على هذه الكلمات النيرات الطيبة التي أتحفنا بها، وكان الكثير والجميع مشدودا مع الأستاذ فهد من البداية إلى النهاية، لا من ناحية العرض والقصص ولا من ناحية انتظار الألف ريال التي كان الكثير ينتظرها، فجانب الألف كانت لها دور، لكن أيضا العرض الرائع والطرح المبدع والقصص التي اتحفنا بها كان لها دور أيضا في انتباه الجميع واستيعابهم لما طرح. يبقى قضية التطبيق والتنفيذ، فليست القضية قضية أن نسمع فقط، إنما القضية بعد السماع أن ننفذ. ويخطر في بالي أن البعض ممن وهبه الله سبحانه وتعالى الحلم ومحاولة كظم الغيظ يعده البعض ضعفا وخبرا، وهذا حقيقة مفهوم خاطئ عند بعض الناس حينما يرون أن الحلم وكظم الغيظ خورا وضعفا، لا بل هي القوة كما بين عليه الصلاة والسلام، ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس القوي هو من يصرع الناس، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أجدد الشكر للجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
جزاك الله خير على هذه المداخلة الموجزة والمفيدة في نفس الوقت ذات المعنى الغزير. جزاك الله خير يا دكتور على زيارتك أولا ثم على مداخلتك الثانية، فجزاك الله خيرا. الإعلان قبل المداخلة الرابعة ولا تابعين معنا ولا؟ طيب، المداخلة الرابعة مع الإعلامي الأستاذ الأديب محمد الحناحنة. تفضل يا أستاذ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحان الله، هذه الندوة، هذه الثلاثية، أنا من الناس الذين يحنون إليها، وذلك لأنني أعد الجلوس هي جلسة ذكر الله سبحانه وتعالى وتكون مع الله. لا أرى منذ سنوات أن ندوة خرجت عن هذا المفهوم، ولذلك يا أخواني مكسب عظيم جدا أن نحضر مثل هذه الجلسة، أنت مع الله سبحانه وتعالى، لا نسمع إلا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعجبا أن الله سبحانه وتعالى من علينا بالحضور. هناك أناس يفحطون في الشوارع، وأناس قد يلعبون الورق، وأناس قد يعاكسون، وأناس كثر سبحان الله. لكن يا أخواني هذا ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نشكر هذا الأمير، الأمير أحمد الذي دائما يجمعنا حقيقة للخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناته وميزان حسنات والديه، وأن يأجرنا جميعا لحضور هذه الندوة. الشيء الثاني، الأستاذ فهد، أنا حضرت دورات عنده، وأنا طبعا تربوي في مركز التدريب في الرياض هنا. حقيقة ما أعطانا شيء مما عنده، أنا أعتبر الذي أعطانا رتوش صدقا، لأن الوقت ضيق. حضرت عنده دورات، طبعا أنا معي في قيادات التدريب، لكنني صراحة أستفيد منه ومن أسلوبه ومن طريقته وطريقة الأسئلة التي يسأله.
هذا السامع اعتذر فيه
الله يجزي خير. هذا الذي قاله هو دورة ويحتاج إلى ساعات، وليست نص ساعة ولا ربع ساعة، لا ولا ساعة، لا، يحتاج إلى دورة وتطبيق عملي. إخواني، لو رجعنا لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كظم للغير والغضب. عانى رسولنا صلى الله عليه وسلم من المعاناة الشيء العظيم الذي لم يعانيه مسلم أبدا، حتى من زوجاته صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة عندما كسرت الإناء أمامه، أنا أظن عائشة، لأنه قال غارت أمكم، العلم عند الله، كسرت الإناء أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف إحنا لو
أمام الرجال، هذا أمام الرجال،
أمام رجال، كيف إحنا لو الآن زوجتك تكسر الإناء أمام رجال وأمام ناس ضيوف؟ قال غارت أمكم، غارت أمكم فقط وانتهت الأمور. إحنا نرعد ونزبد وممكن نسوي هوش وطوش سبحان الله يا أخوان، أين نحن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم انظروا إلى هدي الصحابة أيضا رضوان الله عليهم. بعد، أنا لا أريد أن أطيل، قصص عظيمة جدا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. طبعا عرض الشيخ جزاه الله خير لبعضها، ها، وكيف نكظم أيضا عندما رأى الاثنان الذين، ها، اللذان كانا، ها، اللذين كانا يعني انتفخت أوداجهما، كل واحد يريد أن يضرب الآخر. قال لو قال كلمة، لو قال أحدهما كلمة مثلا، ها،
لذهب عنه ما يجد،
ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه كما قال الدكتور تستغرق كم ثواني، ها، ولكنها تهدئ النفس. هذا مثال بسيط جدا. كثير من الغضب، والله أنا ننسى، وأنا أولكم أنسى قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما أخطأ، والذي قصص كثيرة جدا ولا نريد أن نطيل. وجزاكم الله خيرا وبارك الله بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الأجر العظيم للأمير وللشيخ جزاه الله خيرا وبارك الله بكم، وإن شاء الله نلتقي دائما على الخير وعلى مثل هذه الجلسات.
شكر الله لأخينا الأخ محمد الحناحنة التربوي والإعلامي على هذه المداخلة، وأخينا الأخ أحمد يعتذر الارتباط. ننتقل الآن إلى الأخ حسن بن حمد الطحان، وسيتحدث عن القيمة المتوخاة من هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. أخواني الأعزاء، إن الله يحب أن يشكر، وأجد لزاما علي أن أشكر صاحب السمو الأمير أحمد بن بندر الصديري الذي يتيح لنا في كل يوم ثلاثاء أن نتقابل جميعا في هذا المكان الذي أعتبره أيكة وارفة الظلال، زاهية الجمال، قطوفها دانية، وإذا حصرنا قصود الأنس دانية قطوفها فجنينا منه ماشينا، إنها ينبوع للمعرفة وكذلك هي للتذكير، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكذلك يقال إن الحكمة هي ضالة المؤمن، وقال الشاعر صلاح نفسك للأخلاق برجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم النفس في خيرها في غير عافية والنفس في شرها في مرتع وخمي. أجد أنه في هذا المكان هو أريج وهو التعرف أن المكان قيمته هو بقيمة صاحب المكان، ويقولون أن ربيع البلاد أهلها عندنا، وكذلك أن وجود الحضور. ولا أريد أن أطيل عليكم ولكم الشكر مني ووافر الامتنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لي أخينا حسن طحان على هذه المداخلة وعلى هذا الإيجاز، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب محمد إمام المرسلين. نشكر الأمير على هذا الجو الطيب مع هذا المحاضر الحبيب الأستاذ فهد الحمدان الذي أفادنا كثيرا. أنا يعني ألقي على الجلسة ضوء من الطرفة في موضوع الحلم والغضب. كنا ندرس في كلية الملك فيصل الجوية، وكان دكتور معنا الله يذكره بالخير ومتواضع ويركب ديتسن. في أيام حرب الجهاد الأفغاني خرج مسرع مسكين بالديتسن، وكانه لزل واحد راكب مرسيدس، فهذا التفت عليه راعي المرسيدس قال له يا كلب البعيد، فلحقوا في الإشارة واقفين، قال له هو 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 هو، قال قال منت تقول كلب، هذا الكلب يقول هو 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 هو، قال أصف طبعاك أصف صفت. دفع هذا الرجل لغضبه 100,000 ريال، قال له أنت وش شغلتك؟ قال أنا دكتور أدرس في كلية الملك فيصل الجوية. قال والله يا أخي استغربت من هالحلم اللي عندك هذا، أنا أسبك وانت تقول لي كذا. قال أنت طلبت مني أن أكون كذا فصرت لي مدة لحظات لحظة. قال إيش يشتغل أنت؟ قال أنا أدرس هناك، ولكن عندنا موضوع الآن نجمع الأخواننا المقتلين من قبل الملحدين في روسيا في أفغانستان مال. قال هذا شيك 100,000 ريال لحلمك. نعم، موضوع الوضوء اللي تطرق إليه الأستاذ الله يحفظه فهد، تعلمت من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح اللي رافقته شهرين حول العالم للدعوة، قال اسمع لا تخرج من بيتك إلا متوضئ. قلت له كيف يا شيخ؟ قال هذا سلاح. وفعلا والله يا أخوان إنه سلاح. نعم، لأنك لو قبلت ربك أنت متوضئ في أي حادث خير وبركة، هذا السلاح. كذلك موضوع الحلم زي ما تفضل الأخ الحبيب، القدوة الرئيسية في الموضوع المصطفى عليه الصلاة والسلام، كرر 3 مرات لا تغضب لا تغضب لا تغضب عشان يرسخها في عقل الإنسان. نعم، فإحنا أحيانا يعني نتقابل مع بعض الأخوة اللي شادين شوي، فنقول لهم الحلم، خلق المصطفى عليه الصلاة والسلام بالحلم، بعث رحمة للعالمين، رحمة رحمة ضد الغضب وضد الأشياء المتوترة هذه. عندنا أخ تركي في مستشفى يعمل في مستشفى، ولكن كان يجلس على كرسي في المسجد النبوي ويلاحظ بعض الأخوان. فإحنا كل في صلاة الفجر كلنا مجموعة نجلس في صف واحد، فإذا تغيب واحد وجاء نحضنه وفينك وسلاماته، وهذا يشاهد الرجل التركي هذا. بعد حوالي أسبوع قال لي تعال أنتوا أخوان؟ قال نعم أخوان في الله، هذا أخواننا. قال يا أخي أشوفكم تبتسموا وتعارقوا بعض، وكل يوم أشوفكم أنا أسبوع أرقبكم، ما شفت عليكم حالة من الغضب أو حالة من الاشمئزاز لبعضكم بعض، هل أنتم من أهل البلد؟ قال نعم نعم من أهل البلد. قال عجبا يا أخي والله أنا حببتكم وأنا ما أعرفكم. بيش؟ بالحلم، بالأدب، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتأدب مع الآخرين، وهو القدوة وهو القائد. نعم، لا نطيل عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لأبي مازن على هذه الكلمات وهذه المداخلة وعلى هذه الإضافات. انتقل إلى دكتور حيدر البدراني، وهو سيضفي على هذا اللقاء إضافات أدبية شعرية، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما لا شك فيها أيها الإخوة، كما أسلف بعضكم أن لكل أمسية أدبية إسلامية ميزتها التي تمتاز بها، طبعا ما نقول تتميز أو نقول متميز، كلمة متميز يعني متقطع، تكاد تميز من الغير تتقطع. وبعدين مرت بنا فائدة لغوية يا إخوة قبل قليل، اللي هي كلمة أغوات. طبعا عند مثلثات الكلمات نقول خطوة إذا جاءت بالضم الكلمة فلها ثلاث حالات، نقول خطوة، خطوات، وخطوات، وخطوات. إذا جاءت مضمومة إلى ثلاثة، وإذا جاءت مكسورة خدمة مثلا تقول خدمات، 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 ثلاثة. أما إذا جاءت مفتوحة فلها حالة واحدة فقط اللي هي بسمة، تقول بسمات إذا جاء فقط في الفتح. هذه فائدة لغوية بس فقط. طيب كما قبل قليل يعني بعض الطلبة يقول متى نكتب الفعل بالألف اليابسة مثل كلمة دعا، سما؟ قلت إذا كان مضارعه بالواو يكتب بالألف اليابسة، أما إذا كان بالألف اللينة مثل بنا، بنا، يبني إذا كان بالياء. طيب شيء آخر يا إخوة، احنا طبعا قبل قليل قدوتنا قبل وبعد محمد صلى الله عليه وسلم الواقع، لكن أريد أذكر إخوتي، هذه أنا قصيدة يطلبها مني الأخ صالح العريض للأطفال يعمل، وأنا من خلفه أجهز له القصائد والفوازير. فبس أذكركم في مسألة الغضب مثلا، ونحن حول هذا ندندن، يعني معركة أحد ألم تكن يعني تكفي لتثير الغضب عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المخالفة؟ ها؟ لكن ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل وقف أمام أصحابه وكذا فعل ويعني أحمر؟ متى يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لانتهكت محارم الله.
قال من انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة في محارم الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة الجيل اللي تربى على يده جيل فريد، جيل فريد. في كتيب، كتيب صغير أرجو أن تقرأوه، هو للبوط عندنا في دمشق كتيب، وكنا نأخذه عنده، لكن هذا الرجل أسأل الله أنه الله يرده إلى دينه ردا سليما، مغلوب. أقول هذا الجيل اللي تربى، أنا أكتب لأخي أقول أطهروا من سحابة أولئك الصحابة،
الله أكبر،
لما لهم من فضلي وكرم وبدلي، أحبة كرام بربهم قد هاموا، هم قدوة وأسوة بين الورى والصفوة، كانوا مع الحبيب في عصره العصيب. كل إيش قد تحملوا يا إخوة، كم تحملوا؟ كانوا مع الحبيب في عصره العصيب، في كل ما يريده يبديه أو يعيده، ولم يغيبوا أبدا حتى ولو لاقوا العدا، في العلم أو في الحرب وفي اشتداد الكرب، وهم هم الرواد في الناس والقواد. هم القادة اللي فعلا يعني. طيب ألم يكفي يا إخوة لأن الخطاب اللي وجهه عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة، ها، في لخالد، بشأن خالد بن الوليد. طيب هذا لو الآن وجه إلى إنسان إلا يكون بنفسه شيء، لكن شو لاحظوا أنه حتى انتهت المعركة حتى انفتح الخطاب، شوف على الأدب اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يأتي من يشتكي، جاءوا هذا الزبرقان ابن بدر والحطيئة، الحطيئة شاعر، شاعر إسلامي مجيد صحيح، هو إذا لم يلق شيئا هجى نفسه، يهجو نفسه، يقول أرى لي وجها، نظر على الماء شاف شكله، أرى لي وجها قبح الله شكله، فقبح من وجه وقبح حاله.
ما في فائدة، ما في دولة،
سبحان الله. إذا ما لم يلقى هجى حتى أمه، فشوف العجب. لكن شعره طبعا شعره بالقمة الواقع، يعني شعره ما فيه شعر مرذول، كله جيد، عدوه هكذا، عده النقاد أمثال حبيبنا الحناحني. فلما الظاهر أراد أن يمدح الزبرقان تقدم عنده ما حصل منه شيء، فقال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هو فهمها، فهمها،
فراح اشتكى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا شوف يعني كلها في مجال هذا غضب وهذا تلقى الغضب هنا ها، ولكن عمر رضي الله عنه أتى بحسان بن ثابت من شأن لأنه أخبر بالشعر، فقال حسان طبعا لم يزد أن كذا أجلكم الله سلح عليه المهم. وطبعا عمر بن الخطاب عاقبه، هو بعد ذلك يعني تضرع إلى الله سبحانه وتعالى وقال لعمر ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. وحدثت حادثة أخرى يا إخوة، إنه أن بني العجلان أيضا كان هناك شاعر اسمه الحارث النجاشي، قال بهم بعض الأبيات من الشعرورة أيضا شكوه إلى عمر، قال ماذا قال فيكم؟ قال فينا إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي. قال ما يعني إذا كان ظالم أو مظلوم، هذا الظالم الله يأخذ منه الحق ومظلوم الله ينتصف له. قال وقال فينا أكثر، وقال فينا أكثر، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. عمر قال ولا يظلمون الناس حبة خردلي. قال ليت آل الخطاب مثله، يعني يا ليت احنا ما نظلمنا. قال لا يا أمير المؤمنين، هذا هونا قبيلة، يعني انت لما تصغر الاسم تقول أبي، أب أبي سموه أبي، لما تنادي ولدك الدلع تقول يا بني هكذا الدلع. قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. قال وزاد ولا يردون الماء إلا عشية، إذا ورد إذا يعني أقدم الوراد إلى كل منهل، إذا صدر الوراد عن كل منهل. فقال هذا أقل للكاك، يعني خف للزحمة، خلون الناس تا يروحون بعدين هم يجون آخر شيء. قال لا، هذا دليل على ضعفهم وذلتهم طبعا. إيه نعم. وأيضا يقول تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب وعوف ونهشلي. قال أجن القوم موتاهم فلم يضيعوهم. إيه نعم. وما زال إلى أن قال وما سمي العجلان إلا لقيلهم خذ القعب أيها العبد وحلب عبد وعجلي. فلاحظوا الآن المفارقة يا إخوة في إنه كيف تلقى الخليفة هذا، وفي إنه كيف رد، وهل كان يعني ممكن الواحد الغضب أحيانا يحمل الإنسان إلى أن يتصرف تصرف أهوج. ولكن كلها تعاليم يا إخوة، إحنا نتعلم منين؟ أنا أحيانا وجدت عندكم في الرياض هنا طبعا السيارات تمشي بها طرقات مزحومة، ماذا تعمل؟ وجدت طريقة يا إخوة أنه أنا أقولها لي، أنك دائما تخلي إيدك منفردة، تمسك السيارة وتسلم على من سلم عليه، والله تفتأ غضبه. دائما رد التحية جميل، لكن الأجمل منه أنت تحييه وتأشر له أنه أنا أخطأت في حقك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
شكر الله للدكتور حيدر البدراني على هذه الإضافات وعلى هذه المداخلات. لكن أضيف يا دكتور حيدر، أحيانا بعض الأشخاص وهم قلة لو سلمت عليه لازداد حنقه وغضبه، فانتبه إلى هذا الأمر. قليل. طيب، أو نختم هذا اللقاء بأبيات شعر حول الصبر وعدم الغضب، وهي مشاركة من أخينا طه محمد سليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. بيتان، أولا من الشعر الشعبي، يقول عبد الله الحربي: خلك شمالي عند زلة قرايبك، خلك شمالي عند زلة قرايبك، وعلى الحقوق أليان صنك حجازي، للضيف والجيران لين جوانبك، بالطيب جاز بالردي لا تجازي. وهنا الشاعر المهجر إلي أبو ماضي يقول: حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصبي، إني لأغضب للكريم ينوشه من دونه وألوم من لم يغضبي، وأحب كل مهذب ولو أنه خصمي، وأرحم كل غير مهذبي، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، حسب المسيء شعوره ومقاله في سره، يا ليتني لم أذنبي، لي أن أرد مساءة بمساءة ولو أنني أرضى ببرق خل بي، إني إذا نزل البلاء بصاحبي دافعت عنه بناجذي وبمخلبي، وشددت ساعده الضعيف بساعدي، وسترت منكبه العري بمنكبي، وألوم نفسي قبله إن أخطأت، وإذا أساء إلي لم أتعتبي، متقرب من صاحبي فإذا سرت في عطفه الغلواء لم أتقربي، أنا من ضميري ساكن في معقل، أنا من خلالي سائر في موكبي، فإذا رآني ذو الغباوة دونه فكما يرى في الماء ظل الكوكب. وسلامتكم.
شكر الله لأخينا طه على الأبيات. هذين سؤالين يقول السائل، ونختم هذا اللقاء بالأستاذ فهد الحمدان. يقول السائل: أنا ليست لي علاقة بالإنترنت، هل أجد كتب فضيلتكم وخاصة كتاب فن إدارة الغضب في المكتبات؟ والثاني يقول: من الأشياء التي تطفئ الغضب إذا كان الإنسان واقفا يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع إلى آخره. أردت التنبيه فقط، أخوك حسن مترك.
جزاك الله خير. أولا إن شاء الله نحن في صدد طباعة الكتاب مرة أخرى، أو الكتب مرة أخرى، لأنها خلصت طبعتها الأولى. الشيء الآخر، إذا لم تستطع يعني أن تدخل على النت، ممكن تكلف أحد مثلا الآن في الوقت الحالي، أحد مثلا أبنائك أو أحد العارفين أنه يأخذ من الموقع أو ما يأخذ من صفحة تويتر، يأخذ منه هذا الكتاب ويطبعه لك ويعطيك إياه. الشيء الآخر بالنسبة إذا كان واقفا فليجلس، إذا كان جالسا فليضطجع، هذه يبدو أشرنا إليها في ثنايا اللقاء. الكتب إن شاء الله يعني خلصت للأسف يعني كلها، لكن إن شاء الله في عدد الطبع قريبا.
في التعليق على المداخلات.
نعم، الحقيقة زي ما قلت أنا، في أشياء كثيرة لم يعني نستوفي المجال لذكرها. هنا أريد أن أذكر بنقطة مهمة، ويمكن ما لها علاقة في الموضوع هذا بالذات، لكن حزت في نفسي خلال الأسبوع هذا كله، يعني كنت حزين من يوم الجمعة الماضية. أحد الفضلاء المشرفين حلقات التحفيظ، اللي أفنى يعني وقته في تعليم الأبناء حفظ القرآن الكريم، وكان مشرف في حلقة الفدة، جامع الفدة في حي العقيق، وكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في أن ابني مازن يحفظ القرآن الكريم، توفي يوم الجمعة الماضي في حادث. ويعني أطلب من الجميع يعني الدعوة له بالمغفرة وبالرحمة، لأنه في الحقيقة يعني هذا الرجل يعني ترك أثر كبير في حياة ابني مازن، وفي حياة كل من يعني درسه القرآن. وسبحان الله، يعني اسمها رحمه الله الروقي مازن نواف المقاطي، وهذا زرناه احنا في بيتي والده صابر محتسب. لكن سبحان الله العظيم، يعني هناك أناس يعملون للآخرة ويقدمون أوقاتهم للآخرة. نحن يعني ينبغي علينا أن نقدم كل ما نستطيع لآخرتنا، كما قال أحدهم، قال: حياتنا لم تبدأ بعد، حياتنا ستبدأ في يوم يعني في الآخرة، لذلك نقدم ما يسرنا أن نراه هناك. هذا الشاب الجميع يثني عليه، والإخوان سووا له وقف وبيحفرون له بئر في افريقيا، وشوف كيف الصحبة الصالحة كيف يقفون مع اخيهم، انظر الى الصحبة السيئة كيف يتبرؤون من اي شخص يحصل لهذا الشيء. وفي حياتك كانت لي عظات، وانت اليوم اوعظ منك حيا. والسلام عليكم.
نسأل الله عز وجل ان يتغمده برحمته، وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة، كما نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المستضعفين في سوريا وأن يمكن لهم، كذلك أن يحفظ إخواننا في بورما ويصلح أحوال إخواننا في مصر. نختم مداخلاتنا هذه بمداخلة نقدية من موظف في مؤسسة النقد ويحب النقد ويحب الأدب، وهو أخينا الأخ سعد العليان، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لم أطلب المداخلة، ولكن يبدو أن الإخوة استثمنوا ذا ورم، وعلي تحال الحديث ثو شجون، ولم يترك المتحدث والإخوة لمجال أن أتكلم فيه.
ولكن أريد أن أذكر موقفا طرأ ذات يوم، فقد جاء موظف ووقف على الغرفة ووقف بباب الغرفة التي أنا موجود فيها، فقال لي: أخ سعد؟ قلت نعم. قال: ماذا بيني وبينك؟ فكنت أظنه مازحا، وإذا الشرر يتطاير من عينيه. قلت له: ماذا في الأمر؟ قال: أقول لك ماذا بيني وبينك؟ قلت له: انجس اجس. قال: أنا سمعت أنك تتكلم فيه، وأنك أخبرت أني بالأمر الفلاني كذا وكذا كذا. قلت: من قال هذا؟ فذكر لي أناسا في الحي، وكان الرجل هذا قد سجن لمدة 6 أشهر في سرقات، فذكر له أقاربه في الحي أنهم علموا عن سجنه لمدة 6 أشهر، فلما سألهم قال: من أخبركم؟ قالوا: زميلك الذي في المؤسسة. فلما علمت بالخبر كان مثل الصاعقة، لأن أولئك الذين في الحي أعرفهم والله حسيبنا وإياهم على جانب من التقوى ومن العلم والخير، فهم أرادوا أن يتنصلوا من نسبة هذا الخبر إلى أحد فيحصل شقاق بينه وبينهم، فما كان منه إلا أن نسبوه إلي. فجلس الرجل وأخبرته بحقيقة الأمر، قلت: أبدا شيئا من هذا القبيل لم يجري البتة. فالرجل صدم، لم يكن يتوقع أن أقاربه قد لفقوا هذا الأمر علي وعليه. ثم انقلب أمر الرجل فخرج وهو آمن ومطمئن، ولكنني استطعت أن أمتص غضبه، فأردت أن ألاطفكم بهذا الشيء، وقد استعملت روحا يعني من الصبر ومن التأدب مع الأخ هذا الذي كان مشدودا وكان يريد ألا يعلم أحد بمسألة سجنه في هذا الأمر، وعلى أي حال كان متهما وخرج بريئا، فاستعملت هذا الموقف الملاطف له وخرج، وقد خلص مما فيه وذهب مما في صدره من الغل، وعدنا كما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت جالسا على المكتب وهو كان واقف بالباب، فلما جلس وقد ذهب غيظه، والحمد لله. الشيء الذي أريد أن أقول أنه يعني من الأولى ألا ينسب أحد على أحد شيئا إلا بعد أن يتثبت، وكنت أريد أنا أود ألا يجري من أولئك الذين أظن بهم خيرا ألا يجري منهم شيء من هذا القبيل، فهذه التهمة هذه شديدة قاسية في حقه قبل أن تكون قاسية في حقي، وتركت الكل، ولكن صديقي وزميلي الذي في المؤسسة كنت حريصا أن يخرج من عندي في الغرفة، وقد اطمأن إلى أن شيئا لم يحصل من هذا القبيل، والسلام عليكم.
والله ستر ما اشتبكت، أقول الحمد لله يعني جت سليمة.
وفي آخر شيء أنني لم أعد هذه المداخلة، وأنا أشكر ثقتكم، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت عن تربية الأبناء، أخذت زيارة إلى المدرسة النموذجية بالرياض، وشاركت كطالب في أولى ابتدائي لمدة 2 أسبوع مع ابني عبد الرحمن، ثم قدمت هدية للأطفال ففرحوا فرحا شديدا، وأعطيت ابني عبد الرحمن يوزع الهدية على جميع الأطفال، ثم دعوتهم ودعوت المدرسة لزيارة المسجد وتربية الأطفال تربية شرعية على دخول المسجد وعلى مرافقه وعلى نظافته، وزيارة بعض الإخوان والمرضى، فاستجابوا لنا المدرسة. ثم ذهبت إلى مدرسة تحفيظ القرآن بالربوة الثانوية، وجلست مع ابني عبد الله وحضرت أول محاضرة، وانتظرت أن أفهم رأي المدرسين ووعدت بجائزة، ثم ذهبت إلى المعهد العلمي وحضرت درس الإنجليزي، فوجدت المدرس يشرح ومتضايق، وضاق صدري حينما رأيت الكراسي بعضها فوق بعض ونفايات داخل المدرسة في المعهد العلمي. ثم أخذت قليلا وتكلمت مع بعض الطلاب، وذكرت أن مدرس اللغة الإنجليزي سيعينكم إن شاء الله بعد ما تعلمون اللغة على أن تكونوا من الساسة والقادة الذين سيفتحون العالم الإسلامي وتخدمون دينكم ودولتكم،
رأي مستقبلي.
فأنتم تعلمتم اللغة العربية إن شاء الله وتعلمتم القرآن وسيزيد علمكم،
فتعلموا اللغة الإنجليزية، وهذا المدرس مربي الأجيال هو الذي يعلمكم كيف تفتحون العالم الإسلامي وتقفون مع دينكم ودولتكم. انتهى ووعدت بجائزة كاملة للمتفوقين، فاختار لي 4 فقدمت الجائزة، ووعدت للنظافة نظافة الفصل بجائزة إذا زرت زيارة أخرى، فما زالوا يهتمون بنظافة الفصل حتى الآن وينتظرون. يقول لي ابن إبراهيم متى يأتي ولدك ليطلع على الفصل هل هو نظيف أم لا.
هذا التحفيز.
طلعت بعدها إلى جامعة الإمام أمس، فكنت أسمع أن الأساتذة في الجامعة والدكاترة أنهم كأن عندهم بعضهم الحدة والصلفة وبعض الأمور هذه. أنا لا أجيد اللغة العربية ولا تعلمت، لكن قلت استأذنت الدكتور يا أستاذ أريد أن أكون طالب وأنا ولي أمر ولدي الكبير هذا محمد وأريد أن أستمع درس الفقه معكم. فقال تفضل نرحب فيك. تفضلت وجلست، جلست حوالي ساعة استمعت للدرس وانتهى الدرس. فطلبت من المحاضر، قلت أنا أشكرك على كل ما فعلت، وأنت الآن شكرت الطلاب على استماعهم وودعتهم إلى الفصل القادم، فأنا أقول أنكم سأودعكم، يمكن لا أزوركم أو نلتقي في الجنة إن شاء الله، فلكن أبغى 4 طلاب من المتفوقين أقدم لهم جائزة. قال هذا البريطاني وهذا الأفريقي وهذا السعودي وهذا كذا. قلت أنا أعدهم أن أقدم لهم جائزة وستأتيكم مع ابن إبراهيم، فهل زيارتي هذه وكررتها عدة مرات وذكرت الإخوان في مشاريع الإفطار في محافظة الشماسية ووعدت بجائزة لكل من يشارك في الإفطار ويقدم ويقوم بصنع الوجبات، وأمنت وجبات كاملة للمنازل تصنع الوجبات ثم يأتي بها أصحاب المنازل ويقدمونها أبنائهم، ورفضت أن يقف أي عامل يقدم خدمة حتى أستطيع أن أربي حسب استطاعتي وأنا جاهل بهذا الأمر. حببت أن أحيي عمل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما آلف بين المهاجرين والأنصار وتكاتفوا على العمل، وكل منهم صار قائدا في العالم الإسلامي، فوزعت جائزة وقعها قاضي المحكمة وصرفها الشيخ ناصر العقل أثناء عدة لقاءات، فوجدت حافز قوي عند الطلاب وعند النساء والرجال، فوجدت شهادات الشكر اللي وزعناها توضع الآن في المجالس وكل ينتظر. في نهاية المطاف وجدت مضايقة من بعض طلبة العلم الكبار، فأتفاجأ في بعض الأيام، وأنا كنت أريد أن أذهب إلى مكة قبل رمضان 15 يوم، فأمنت شيخ من فاعل خير إلى في السنة القادمة إلى الجمعية الخيرية، ورفضت أن يصرف على طريق السريع في مركز مسدرة. فقال لي أحد الشباب لماذا؟ قلت لأنكم قتلتم فلان من الجنسية الهندية. قال كيف قتلناه؟ وتحذرتكم 5 سنوات واصطحبت قناة المجد واصطحبت الإعلام يشجعكم وحذرتكم وأتيت بوسائل سلامة ومكائن كهرب ولكن ما ارتدعتم. فاتصل على القاضي مباشرة، فقال أتاني رجل يقول كذا وكذا وأنتم قتلتوا رجل بأنكم قدمتم مشروع خيري، ثم أفطر عندكم هذا الرجل وذهب ليركب سيارته وأنتم داخل نطاق حرم الخط السريع في ملف في مفرق شماسية مخرج 25، وهذا مخالف للدين وللدولة، فالدولة وضعت المرور وأمن الطرق. أفطر والمخيم على كتف الطريق، يفطر لا يقل عن 500 مفطر ثم يصلون. فلو نظر أي شخص لهذا الجمهور وهذا الحدث وهذا المخيم إن اتجه نظره على المخيم، انطلقت السيارة وضربت المخيم كامل وأبادت كل من حوله، ما قبلوا نصيحتهم. صار حادث، جاء شخص ينظر إلى المخيم ولم ينظر إلى الطريق، والهنود عابرين الطريق دولا يريدون الاتجاه المعاكس لسياراتهم شاحنات، فضرب واحد منهم واصطدم إلى حاجز خرساني وقطعه هيربا هيربا.
القاضي أنا أتعجب من القاضي أصدر أمر مباشرة وقال أنت صاحب القرار فاختر أي مكان. قلت بشرط أن تأخذ قرار على والدي صاحب المزرعة اللي فيها مركز مسدرة وعلى عمي وعلى الحميداني المطيري جارنا صاحب المحطة وعلى فلان سليمان بن جر الله الجر الله رجل زاهد. سنذهب ونختار الموقع المناسب وأريد أن تأخذ قرار على من نختار مكانه. قال اذهب. ذهبنا أنا وأحد مندوب الجمعية ومدير الجمعية فوقع اختيارنا قرب تفتيش مسدرة فذكرت مصيبة حدثت من رجال لا يخافون الله قاموا بقتل رجال الأمن في تفتيش مسدرة قتلوا النقيب وقتلوا النقيب المانع والجر الله من الفئة الضالة. فرفضت الموقعين وقلت للمسؤولين نرجع إلى أرض سليمان الجر الله الرجل الزاهد بين الخطين وهذه خارج يحمينا الجسر لو جاء متهور أو أطلق النار على المركز نسلم منهم ولا يتشوه مشروع الإفطار. نفذنا الإفطار وعكفت قرابة شهر 15 يوم حتى أزمت 400 رد نفايات ورتبت ونصبت المخيم وبنيت دورات مياه تكرمون وغرف وأحضرت مكائن الكهرباء وجهزت كل شيء وكان معي فريق عمل لا يقل عن 40 رجال.
ما شاء الله.
أتفاجأ من طلبة العلم هؤلاء منهم عضو في الجمعية ومنهم وهم أئمة جوامع أن يصدروا أمر ويوعزوا لمدير البلدية بإزالة كل المشروع والمشروع ليس باسم عبد الكريم المطرودي ولا باسم الجمعية الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية. فأنا أقول لا يتحرى أحد شكر من الناس يصبر ويكافح. فحينما انتهت المعدات يتصل علي نائب أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل ويبادلني ما هنيته في رمضان فأبديت له مشاعري وأني ما استطعت أن أقدم إليك في قصرك أو في الإمارة أهنيك ولكن هذه ظروفي. قال والله أنه شكرنا أحد السفراء أفطر معكم وجميع من يفطر هم السفراء ويخدمون
شكرا شهدك
حياك الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير شهد الكريم أثابك الله على هذا البيان الطيب.
نشكر للأستاذ فهد الحمدان تلبية الدعوة وحضور لهذه الثلاثية كما الشكر للأمير أحمد على هذا الجهد وعلى استمرار هذه الثلاثية وأيضا المداخلة الأخيرة حقيقة شقها الأول وهي قيامه بزيارة أبنائه حقيقة الشيء يشكر عليه مع إضافة تقديم الهدايا فإنها بلا شك لها أثر على الطلاب. وأما ما تعرض له فإنه من الابتلاء نسأل الله عز وجل أن يزيد أجره فإنه إذا اشتد البلاء ازداد الأجر. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.